بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي لكشف الشبهات أن المراد بكلمة لا إله إلا الله، ما المراد بكلمة لا إله إلا الله؟ معناها أم مجرد لفظها؟ نعم، معناها لا مجرد لفظها. طيب، الكفار الجهال هل يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، هل كانوا يعلمون ما المراد منها؟
نعم يعلمون،
يعني كانوا يعلمون أن المراد منها ماذا؟ إفراد الله في العبادة. ما الدليل على ذلك؟ أنهم يعني كانوا إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله يقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. شخص يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، هذا شيء يستغرب منه شيء عجيب أم ليس بعجيب؟ شيء عجيب أن شخصا يدعي الإسلام وجهال الكفار أعلم بلا إله إلا الله منه. يعني رجل يدعي الإسلام وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله، معنى الحقيقي الصحيح، وجهال الكفار يعلمون معناها، يعلمون معناها، وأنه ليس المراد مجرد التلفظ بالحروف وإنما المقصود المعنى. لو كان المقصود مجرد التلفظ بالحروف لقالوها، ما الذي يمنعهم؟ قال لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله سيقولوا لا إله إلا الله، لكن لا، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها يلزمهم أن يفردوا الله بالعبادة وأن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله من الطواغيت، كل ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان.
لا إله إلا الله
لا يعلم معناها. لا، ليس المقصود هذا. يعني المقصود الذي يشرك بالله ويقول لا إله إلا الله ما تنفعه لا إله إلا الله. ولكن يجب عليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله. المسلم يجب عليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله. نعم.
هذا
يعني
ماذا؟
نعم، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن تارك آلهتنا لشاعر مجنون. صحيح. طيب، قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وأردت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن الشام: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر؟ فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره. ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلف كلامه، فمرة قال بالقول الأول يعني أن الشرك الأصغر لا يغفر، ومرة قال بالقول الثاني يعني أن الشرك الأصغر يغفر. وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أنوى ما بعدها بتأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكر في سياق النبي فتفيد العموم. إذا كان نكرة في سياق النبي تفيد العموم، فيدخل في عمومه الشرك الأصغر، يدخل في عمومه الشرك الأصغر. ولكن لا يخلد صاحبه في النار صاحب الشرك الأصغر، وإن لم يغفر له وأدخل النار لكنه لا يخلد في النار. فليس معنى هذا القول أنه إذا كان لا يغفر له أنه مخلد في النار، لا، لا يغفر له ولا لا يغفر له ولا يخلد في النار، بخلاف الكبائر دون الشرك بالله عز وجل فإنها تحت المشيئة. إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبها وأدخله الجنة من أول الأمر، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يدخله ماذا بارك الله فيكم الجنة، عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. هذا صاحب الكبيرة. أما صاحب الشرك الأصغر فإنه ليس تحت المشيئة، يعني إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لا يغفر له. صاحب الشرك الأصغر مثل صاحب الشرك الأكبر لا يغفر له، لكن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر لا يغفر الله له ويدخله النار ويعذبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة ولا يخلده في النار. هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم بعموم الآية. فالآية يعني تدل على أنه يدخل الشرك الأصغر بعمومها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال في الشرح: وهو عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الإسلام، وهو عبادة الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل يدعون الناس إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمه الله: هذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال رحمه الله، قال علام النجي رحمه الله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، على بالشرح أي بمعنى هذه الكلمة مما تقدم ذكره. عند قول المؤلف رحمه الله من عدد ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلى آخره. قال: أفادك فائدتين. قوله أفادك جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت لك إلى آخره. قوله فائدتين يحصل ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يعني وكونك عرفت معنى لا إله إلا الله هذا فتح من الله لك، فتح عظيم من الله لك أن تعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. فكيف إذا عرفت معنى هذه الكلمة وعرفت شيئا عظيما من أمور الدين وعرفت دينك وعرفت كثير من المسائل والأمور التي تتعلق بدينك، لا شك أن هذا فتح عظيم من الله عز وجل لك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النساء: سورة النساء التي فيها فتح الله عليك، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان ذلك عند الله وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب معنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم معناها حتى ينزل الله عز وجل عليه الوحي يقول اللهم افتح، ينزل الله عز وجل عليه الوحي ويفتح عليه بها ويعلمه إياه. هذا دليل على أن كونك تتعلم هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. قال وهذا فضل عظيم من الله ورحمة، والفرح بمثل هذا مما أمر الله به، ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله ولفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح العبد بما أعمى الله عليه العلم والعبادة من الأمور المحمودة، كما جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الإنسان يفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع، يعني هو خير مما يفرح من أن يفرح بأمور الدنيا، وفرح بالحياة الدنيا وبالحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. الإنسان ينبغي له أن يفرح بالدين وبأمور الدين، وإذا تعلم يعني أمرا من أمور الدين فرح، وإذا حفظ القرآن فرح، إذا حفظ آية فرح، وإذا حفظ مسألة فرح. هذا أولى وأحرى وأفضل من أن يفرح بأمور الدنيا، أن يفرح بأمور الدنيا. إن الله عز وجل ذم الذين يفرحون بأمور الدنيا ولا يفرحون بأمور الآخرة، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. قال أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم. قال في الشرح أي من أن تقع بمثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعنى لا إله إلا الله والخطر العظيم في ذلك،